بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث كما تعلمون عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن محبة الله عز وجل للإنسان، وتحدثنا عن ضرورة محبة الإنسان لله عز وجل، وأوضحنا أن الإيمان بالله عز وجل لا يكتفى فيه بالإيمان العقلي المجرد، بل لابد من أن يدعم الإيمان العقلي بالحب العاطفي لله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن الأسباب التي تهيج وتنمي محبة الله عز وجل في قلب الإنسان. واليوم أيها السادة والسيدات، حان أن نتكلم عن الآثار التي تنتجها محبة العبد لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. إذا أصبح القلب، قلب الإنسان، وعاء لمحبة مولاه وخالقه عز وجل، فلا بد لهذا الحب أن يحقق ثمارا كثيرة. ما هي هذه الثمار التي تحققها محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى؟ تعالوا نتحدث عنها واحدة إثر أخرى. الأثر الأول الذي تحققه محبة الإنسان لله عز وجل، حب الإنسان للقاء الله عز وجل، الشوق إلى رؤيته ولقائه. شيء طبيعي، أنا أحب إنسانا ما، لابد أن يدفعني هذا الحب إلى العمل على رؤيته جهد الاستطاعة، ولا بد أن يقودني هذا الحب إلى الشوق إلى لقائه. وكلنا يعلم هذه الحقيقة. فإذا فاض قلب الإنسان بحب خالقه عز وجل، بحب مولاه سبحانه وتعالى، شيء طبيعي أن يتشوق إلى رؤية هذا المحبوب، وأن ينتظر لقاءه، وأن يمني نفسه دائما بلقاء الله عز وجل. شيء طبيعي لقاء المحب لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتم إلا بعد الارتحال من هذه الحياة الدنيا، والبوابة إلى ذلك إنما هي الموت. فما دام الإنسان يتقلب في هذه الحياة الدنيا فلا بد أن يكون محجوبا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وإنما يمكن أن يرى الله عز وجل عندما يرتحل عن هذه الدنيا، وسبيل الارتحال إنما هو الموت. فالمحب لله عز وجل لا يكره الموت، لأنه يعلم أن الموت هو الجسر الذي إن عبره وصل إلى الله عز وجل. نعم، وهو دائما يقف أمام قوله سبحانه وتعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يقف أمام هذه الآية وقفة المشتاق، وقفة المحب لرؤية الله عز وجل، وكأنه يقول كلما تلا هذه الآية أو وقف عندها: متى يا ربي، متى يحين ساعة الانتقال من دنياي هذه لأراك، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. نعم، ولذلك فالمحب لله عز وجل حقا لا يكره الموت، وهذا أمر ربما يراه كثير منا غريبا. كلنا يعني نخاف الموت، معنى نخاف الموت، نخاف من ألم الموت، نخاف من شدة الموت، لكن هما أمران يتغلب الأقوى منهما على الأضعف. فإذا كانت محبتي لله عز وجل قوية جدا فلا شك أن محبتي لله ستتغلب على آلام الموت، وأما إذا كانت محبتي لله عز وجل هزيلة ضعيفة فلا شك أن آلام الموت هي التي تتغلب على محبتي لله سبحانه وتعالى. فالمثل عبارة عن صراع بين أمرين، الأقوى منهما يتغلب على الآخر. نحن أيها السادة والسيدات نتحدث عن إنسان هيمنت محبة الله عز وجل على قلبه، هذا الإنسان لابد أن يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إنسان متشوق إلى الله، أحب الله عز وجل، دائما يتخيل الساعة التي يرى فيها إلهه وخالقه سبحانه وتعالى. لابد أن تتغلب محبته لله على آلام الموت. نحن نتحدث عن هذا الإنسان الذي هيمنت محبة الله عز وجل على قلبه. لاحظوا مصداق ما أقول في أشخاص. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقع في سكرات الموت قال: حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء على فاقة. نعم، ماذا يعني بالحبيب؟ أي الموت. حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. طبعا حذيفة بن اليمان لم يكن محجوبا عن آلام الموت، لكن الذي خدر مشاعره وخفف هذه الآلام شوقه إلى الله، ولذلك قال وهو يعاني السكرات: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. أنا نادم، معاذ الله. بلال الحبشي رضي الله عنه عندما وقع هو الآخر في سكرات الموت قال: واطرب غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هل كان بلال الحبشي يعني بعيد عن الآلام؟ ما في إنسان لا يشعر بآلام الموت، لكنهما كما قلت لكم أمران اثنان، الأقوى منهما يتغلب على الآخر. فعد إلى قلبك، انظر مدى محبتك لله عز وجل ومدى اشتياقك إليه. إذا كانت هذه المحبة متنامية بين جوانحك، نعم، مهيمنة على كيانك، لا شك أن هذا الشوق إلى الله عز وجل سيتغلب على الموت. ومن ثم فإن حب الله عز وجل من آثاره ومن نتائجه أنه يدعو صاحبه إلى الشوق إلى لقاء الله عز وجل، ومن ثم يرى الموت أمر بسيط، هو عبارة عن بوابة الوصول إلى الله، عبارة عن الجسر الذي يوصله إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. لكن هنالك حالة استثنائية، ربما وجدنا إنسانا محبة الله عز وجل مهيمنة على جوانب قلبه تماما، ومع ذلك يكره، لا أقول الموت، يكره استعجال مجيء الموت. لماذا؟ لأنه يرى نفسه لم يتهيأ بعد لأداء الحقوق المترتبة عليه لله سبحانه وتعالى، يرى أنه غير مستعد بعد لاستقبال الله سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا يتمنى لو أن أمد الموت تأخر إلى سنة سنتين، نعم، لا لأنه يكره الموت، ولكن يريد أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. ضيف عزيز يريد أن يزورني، لكن نظرت إلى داري وجدت أنها غير مهيئة له، وأنا نفسي أيضا غير مهيئة له، وأريد أن أستقبله على أحسن حال، وأريد أن تكون داري مهيئة أيضا لاستقباله لأنني أحبه، ومن ثم أحب أن يتأخر قليلا في زيارته لي ريثما أرتب أسباب استقباله. هذا وارد. إذن المحب لله عز وجل لا يكره الموت، لأن الموت هو عبارة عن مفتاح الوصول إلى الله عز وجل، لكن ربما يتمنى أن لو تأخر الموت قليلا من أجل أن يكون أكثر استعدادا للقاء الله عز وجل، ومن أجل أن يصلح ما قد أفسد في غابرات أيامه فيما مضى، كان مقصر في جنب الله عز وجل قبل أن يهتاج الحب بين جوانحه لله، والآن شعر بلذة الشوق إلى الله والحب له، لكن دائما يخاف من الماضي، فهو يريد أن يصلح ما فساد ويريد أن يقوم مع وجه. هذا وارد. نعم، إذن هذه أول علامة أو أول أثر من آثار محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى. النتيجة الثانية أو الأثر الثاني من آثار محبة الإنسان لله عز وجل أن يؤثر هذا المحب ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه نفسه وشهواته. هذه علامة من أهم العلامات ونتيجة من أهم النتائج. أنا أحب الله عز وجل، وعلمنا كيف تتم محبة الإنسان لله عز وجل، طريق المحبة درسناه وعرفناه في حلقات ماضية. طيب، سلكت أنا هذا الطريق والحمد لله فاضت محبة الله عز وجل في قلبي، ما هي النتيجة الثانية؟ النتيجة الثانية أنني عندما أجد صراعا بين رغائبي وشهواتي الحيوانية المخالفة لأمر الله عز وجل وبين مشاعر حبي لله عز وجل، لابد أن تتغلب مشاعر محبتي لله عز وجل على دوافع رعوناتي، آوائي، شهواتي العصبية التي تهتاج بين جوانحي. لابد، ما دمت محبا لله سبحانه وتعالى، المحب لله عز وجل إذا رأى نفسه معرضا لارتكاب محرم تهتاج بين جوانحه محبته لله فيعرض عن المحرم ولو كانت تتوق نفسه إليه. المحب لله سبحانه وتعالى إذا وجد أمامه صفقة تجارية إذا دخلها سيربح أموال طائلة، لكن وجد أن هذه الصفقة التجارية تتضمن أمورا حرمها الله سبحانه وتعالى، تأتي محبته لله عز وجل تقوده إلى الابتعاد عن هذه الصفقة، ولو كانت نفسه مش رائد إليها، فيها ربح مالي كثير، لكن الأقوى يتغلب على الأضعف. وهكذا فالمحب لله عز وجل يترفع عن المعاصي، يتسامى فوق الشهوات، شهوات المحرمة، أما الشهوات التي أباحها الله عز وجل ما فيها إشكال. نعم، هذه علامة أخرى من علامات محبة العبد للرب أو ثمرة أخرى من ثمرات محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة، تعالوا نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل المحب لله عز وجل ينبغي أن يكون معصوما، يعني لا يرتكب معصية قط بشكل من الأشكال؟ هل هذا معنى كلامنا؟ لا، الإنسان بشر في كل أحواله وتقلباته، إن أحب الله، إن اشتاق إلى الله، إن لم يحب، معرض لارتكاب المعاصي، معرض لارتكاب المحرمات، لأنه غير معصوم طبعا ما عدا الرسل والأنبياء، هذا شيء معروف. لكن المعصية التي يرتكبها الإنسان المحب لله عز وجل ليست كالمعاصي التي يتقلب في غمارها دائما التائهون عن الله الشاردون عن أوامر الله عز وجل. لا، نعم، أنا أحب الله عز وجل، طيب، لكنني لا أزال بشرا، لم أصبح بسبب محبتي لله عز وجل ملكا. ممكن أن تزل بي القدم، ممكن يوم من الأيام أن أرتكب معصية. كان في بين الصحابة رجل اسمه النعيمان، وكان يساق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر ليقام عليه الحد، شرب خمرة نحو ذلك، ومرة يتكرر ذلك. يوم من الأيام سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة يلعنه، يعني يلعن، كان يقول طيب هذا الإنسان ما كان يتوب دائما، يعني أكثر من مرة أصبح يرتكب ويستوجب الحد، قام عليه الحدود، ومرة أخرى يعود لتقام عليه الحد. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. إذا طيب هذا أن يعصي، وأي معصي، معصي تستوجب الحد. هذا يعني أن الإنسان ولو أن قلبه أصبح وعاء لحب الله وحده، ولو أن الشوق اهتاج بين جوانحه إلى الله، بشريته لا تزول، وهو يظل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاء، يعني معرض للأخطاء. أحب أن أفصل في هذا الكلام، في هذا الموضوع، وأبين هذه الحقيقة بشكل أكثر حتى نتبين المعنى الذي يريده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يقام عليه الحد، ارتكب معصية ومع ذلك نهى ذلك الشخص عن لعنه، قال لا، إنه يحب الله ورسوله. ما القصة؟ الآن هنالك شيئين في حياة الإنسان، فيه القلب وفيه البشرية التي أقامه الله عز وجل عليها. قلبه مفطور على أقدس حب، مهيأ لأعظم وأقوى حب، ألا وهو حب الله عز وجل. هذا القلب الذي أقامه الله عز وجل بين جوانحنا له شأن كبير. فقلبي وقلبك، قلب أي إنسان مهيأ لأقدس حب، ألا وهو حب الله عز وجل. هذا سهل جدا، خلال 24 ساعة هذا القلب يصبح عاشقا لله عز وجل، لا يرى في الكون غير الله عز وجل. عظيم. لكن صاحب هذا القلب من؟ لم يصبح ملكا، لا يزال بشرا ضعيفا تتغلب عليه رعوناته، آواؤه، شهواته، يجوع يريد أن يأكل، نعم، ينعس يريد أن ينام، يتعب يريد أن يركن إلى الراحة، لواعي شهوانية تهتاج بين جوانحه يريد أن يشبعها، ممكن يتخلص منها؟ لا، لا يمكن. لاحظوا ما الذي يحصل. أنا الآن أضرب المثل بنفسي، أعود إلى قلبي فأجده مليء بمحبة الله عز وجل، لا أحب غيره، أحبه حبا شديدا عظيم، أريد أن أؤدي حقوق هذا الحب. من حقوق هذا الحب أن أقوم الليل ولو الثلث الأخير فقط من الليل لأخلو مع ربي، ولألتذ بمناجاته، ولأخاطبه المحب، يحب أن يخلو مع محبوبه طبعا. طيب أنعس، أنام، أستيقظ في الثلث الأخير من الليل وإذا بي مشدود إلى الرقاد، نفسي تغلبت عليه. طيب وأنا أحب الله عز وجل، نعم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس وأيام معينة من الزمن، وأحب أنا أيضا أن أكون في أكثر أيامي صائما. طيب أحب أن أفعل ذلك، تأتي بشريتي، أوضاعي الطبيعية النفسية تمنعني من ذلك، فأجد أن نفسي قد تغلبت علي. حقوق الحب كثيرة، حقوق الحب كثيرة جدا جدا، تجعلني أعرض عن الدنيا كلها، في سبيل من أحبه ألا وهو الله عز وجل. هل أستطيع؟ لا أستطيع. إذن ما الشيء الذي وصلنا إليه؟ هو التالي: قلب الإنسان مهيأ لمحبة الله عز وجل وللإعراض عن غير الله سبحانه وتعالى. قلبي وقلبك وقلب كل إنسان مهيأ لأقدس حب ألا وهو حب الله. أحاول وتحاولون أن نؤدي حقوق هذا الحب، نجد أنفسنا عاجزين أن أداء حقوق الحب. حقوق الحب غالية، ضريبة الحب عالية، ليست من السهولة بمكان. طيب يا ربي لماذا يعني فعلت بي هذا؟ ألهبت قلبي بحبك ثم جعلتني عاجزا عن أداء ضريبة محبتك. لماذا؟ يعني كان مفروض أن تقدرني على أن أؤدي حقوق هذا الحب، على أن أؤدي ضريبة هذا الحب. لا، حكمة رب العالمين اقتضت أن يجعل قلبي ملتهبا بحبه. بصير هذا ممكن بسهولة، لكن يظل الإنسان بشرا. لماذا؟ من أجل أن يتجلى ضعف الإنسان بين يدي مولاه وخالقه، من أجل أن يلجأ إلى الله ويقول: يا رب أنا أحبك وأحب أن أتحمل ضريبة محبتي لك، لكنني عاجز، أنا شهواتي تمنعني، ظروفي، أحوالي، أريد أن أقوم الليل ولا أنام، أريد أن أصوم ولا أفطر، أريد لكنني لا أستطيع، بشريتي تحول بيني وبين ذلك. فيا ربي أعني، يا ربي أقدرني على أن أؤدي حقوق محبتك. هذا الموقف اسمه موقف العبودية. ما الذي ألجأني إلى هذا الموقف الحالة هذه؟ حب يهيمن على قلبي يطالبني بدفع الضريبة، وعجز في كياني البشري يمنعني من أداء هذه الضريبة. هنا أشعر بالعجز والضعف. العجز والضعف يقودانني إلى باب الله لكي ألتمس منه القوة. قويني يا رب، أنا الآن مخجول منك، بقول لك أنا بحبك وقلبي شاهد على ذلك، لكن وطلب لإمام بقدر أدي حقوق حبي لك. فيا ربي أعني على ذلك. هذه هي الحكمة. في بعض الأحيان الإنسان يغفل عن هذه الحكمة، ينتشي بشعور الحب لله عز وجل، ينتشي بشعور الحب لله عز وجل، ينسى أنه ضعيف، ينسى المعنى الذي أقول، يكون سكران بمحبته لله عز وجل، يخيل إليه أنه قادر أن يفعل كل شيء في سبيل محبته لله عز وجل. ممكن أن يقول مثل ما كان يقول أحدهم وكان قد التاع قلبه بحب الله، يقول: وليس لي في سواك قصد، فكيف ما شئت فامتحني، عم يخاطب ربه، وليس لي في سواك قصد فكيف ما شئت فامتحني. الواقع هذا الكلام يتنافى مع بعض في الإنسان، لكن نشوة الحب أذكرته جعلته يقول هذا الكلام. ربنا أيقظه. كيف أيقظه؟ ابتلاه بمرض، ولعلي قلت لكم هذه القصة. ابتلاه بمرض بسيط، حصر البول. صبر بعدين اشتدت فيه الحال. لما اشتدت فيه الحال تذكر هذا الكلام الذي يقوله: وليس لي في سواك قصد فكيف ما شئت فامتحني. أنا امتحني، الإنسان ضعيف من لك؟ فتذكر ضعفه، استيقظ من سكر حبه وتذكر ضعفه. ماذا يصنع؟ خرج إلى السوق وأخذ يعطي الأطفال سكاكر وبعض هيك الدريهمات ويقول: ادعوا الله لعمكم الكذاب، ادعوا الله لعمكم الكذاب. هذه هي الحكمة. فربي سبحانه وتعالى أكرمنا بقلب مهيئ لحبه، مهيئ يعني خلال 24 ساعة إذا عرفته وتذكرت آلاءه ونعمه ومنحه فاض قلبك حبا له. لكنك تريد أن تؤدي كامل حقوق هذا الحب، تؤدي أن ضريبة هذا الحب، لا تستطيع. لكن كأن الله يقول لك: هونا الواجبات أديها، والمحرمات ابتعد عنها، وإذا زلت بك القدم عد إلي تائبا وأنا سأغفر لك. أنت محب والمحبوب لازم يغفر لمحبه. نعم، تلك هي الحكمة من هذا. ولذلك النعيمان كان من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. طيب، ومع ذلك نهى رسول الله عن ذاك الذي لعنه، لأنه مو مرة ومرتين وثلاثة عم يجي يجيبوه مشان يقام عليه الحد. كذلك ماعز الذي ارتكب حد الزنا وأقيم عليه الحد، ألم يكن يحب الله؟ كان يحب الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة من هذا المعنى الذي ينبغي أن نقوله أيها الإخوة. الثمرة الثالثة من ثمرات محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى الإكثار من ذكر الله عز وجل، أي من ثمرات محبة الله، كمان هو من طريق محبة الله عز وجل، من الطرق إلى محبة الله. إذا هيمنت محبة الله عز وجل أصبح الذكر لم يعد وسيلة للحب، لا، أصبح غاية، أصبح غاية يقف عندها. ما الدليل على هذا؟ نعود إلى الحب الذي نعرفه في حياتنا. الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى لابد أن يطرب لذكره. زيد من الناس يحب شخص، رجل، امرأة. طيب، عندما يعني يهيمن هذا الحب على قلبه، دائما يكون مهواه أن يسمع الحديث عنه، أن يسمع كلام الناس عنه، وأن يردد الكلام عنه. هنا، ولذلك ابن الفارض يقول في قصيدة من قصائده: أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. حديثي عن من أحبه السكر، هو الخمرة التي أسكر بها. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي، في بعض الأحيان السمع بيشهد كمان مو بس البصر، ليشهد سمعي من أحب، وإما بطيف ملام أو بطيف منامه. نعم، فإذا المحب يطرب عندما يسمع الحديث عن محبوبه، ويطرب عندما يردد هو ذكر محبوبه. هذا ينطبق على محب الله عز وجل. كيف؟ الحديث عن ذلك إن شاء الله في حلقة آتية. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.